بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 67/1.
كثير رحمه الله، هو إخبار بأن الدائم الباقي الحي، بأنه الدائم الباقي الحي القيوم، كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فعبر بالوجه عن الذات، وهكذا قوله: وهنا كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا إياه. وقال مجاهد: والثغري، هذا يعني ما أريد، أي ما أريد به وجهه. يقول ابن كثير: ولا ينافي القول الأول، فإن يعني القول الثاني لا ينافي القول الأول، فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة. والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات ثانية وزائلة إلا ذاته سبحانه وتعالى. فإيش رأيك في هذا الكلام الأخير؟
لا شك أن القول الأول هو الأنسب للقولين، كل من عليها فان، ولا يصح تفسير الثاني، لأنه ستفنى الأعمال ما أصحابها، صالحة كانت أم طالحة. قوله المقصود فيها الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة تذهب مع أهلها أيضا. زايد أن قوله تعالى في أول السباق: كل من عليها فان، فهو عز وجل يتحدث عن يعني الذوات والأشخاص. وعلى ذلك القول الأول هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه. القول الثاني في اعتقادي يسمى في عرف الفقهاء هذا تفسير مراد وليس تفسيرا لفظيا. التفسير اللفظي هو الأول.
يعني مقبول هذا الكلام،
مقبول أيوة، لكن لا على أنه تفسير الآية،
لا هو مراد الآية.
أي نعم.
يعني لو قلنا في هاتين الآيتين: كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، ولا إنسان يرى ربك بجلال الإكرام، كنا نثبت من هاتين الآيتين صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، ونفهم منهما أيضا أن الأعمال إذا لم يرد بها وجه الله فإنها باطلة ومردودة.
لا، ما نقول نفهم من الآية، نفهم من الأقوال التي قيلت في القول الثاني، الأقوال السلف في تفسير الآية. أما تفسير الآية ما بيتحمل غير المعنى الأول.
يعني ألا يمكن أن يستفاد من الآية أكثر من معنى شيخنا؟
لا، وقلت لك أنه يمكن أن يؤخذ أكثر معنى فيما لم يكن هناك قرينة تحدد أحد المعنيين.
لكن هنا في قرينة. بالقول الصحيح أنه المراد الذات
الأول. نعم،
لكنك يا شيخ لا قبلت تفسير الثوري ومجاهد.
قلت لك على أنه معنى صحيح.
على أنه معنى
عليكم السلام. أهلا.
يعني لا ينكر على قرينه.
لا لا ينكر، لكن ما نراه له صلة بالآية.
قد يقال هذا من باقي المفروض.
اي مرحبا، كيف حالك؟ شلونك؟ الحمد لله.
أسئلة أستاذنا. أسئلة الدكتور مروان كان أعطاني إياهم.
مروان القيسي؟
نعم.
هو وين الأول ولا؟
لا في عمان. عمان
ما الله يعينه.
والله الشيخ ما طلع لهم كتب الإيراضيين يعني شيء تفسير القرآن مجلدين لها واحد في بعض آيات الفاتحة وانتهى من الفاتحة في جزء والجزء الثاني في ثمان آيات فقط من سورة البقرة
مجلد واحد
مجلدين مجلد الفاتحة
تفسير الفاتحة وثمان آيات من سورة البقرة
نعم مجلدين
بالخليج
هذا
سبحان الله بس مهما دون يتحركوا الفرق الضالة يشعر الإنسان أنه ما عنده من عدم أستاذ
الصيد رد على الإنجاز
هي نار شوف أنت أصولهم كتبهم مراجعهم ضحلي
كلها تكرار
ما في لهم مراجع قديمة معتمدة أبدا يعني كما يقول ابن تيمية رحمه الله في غير المناسبة هي بيشبه الفرق الضالة بعضهم باليهود وبعضهم النصارى فأنا بقول هذه الفرق كلها أشبه باليهود والنصارى من حيث انقطاع سلسلة العلم بينهم
من
اسناد ما في عندنا شيء هذا كما هو موجود عند اهل السنه
عجائب الامور مسند الربيع بن حبيب
اي هذا
سبحان الله
هذا
استاذ
اقدس كتاب عندهم اصح كتاب
عنده ترجمة له
شيخنا هذا الربيع عن ابي عبيده عن جابر بن زيد عن ابن عباس هذا ابو عبيده هذا اكثر ما يعني بحثت وجدت انه مسند بن ابي كريمه مجهول.
اي نعم.
لكن الربيع ما وجدت يعني في الربيع في التهذيب اسماء كثيره جدا لكن مش هو المراد.
ولن تجد.
كل هذا يسموها سلسله كتاب.
في عندنا ترجمه غير جابر هذا.
سبب زيد
يقال انه كان ايواضيا وانه رجع. اي
نعم.
لكن هو
ودفع عن نفسه ذلك.
وهو ايه وهو ثقه عند اهل السنه يعني. بس إذا سنيد إلي ما له قيمة عنده
إذا هذا السبب غير صحيح ولا ذهب ولا سمك
أبدا وأنا ذهب ولا سمك
شيخنا قوله تبارك وتعالى يظلم الله فوق أيديهم بعض المفسرين لم يذكر فيها شيئا وبعضهم يقول هي رسول الله صلى الله عليه وسلم
ايش هي؟ ايش هي؟ يد
الرسول.
يد الله
فوق ايديهم.
فمن
نكث انما ينكث على نفسه.
معليش، كيف يد الرسول؟
بعض المفسرين بقول هذه
معليش يا اخي بدي افهمك. كيف يعني؟
يعني يد الرسول فوق ايديهم.
فوق ايدي مين؟
فوق ايدي من تعاهدوا، من تبايعوا.
طيب هو الايه شو بتقول؟
يد الله فهو انا لساني ما انتهى شيخنا انا اعرف انه هذا باطل
ايضا
ساكمل ان شاء الله
الله
فهل يلتفت الى احد المنهجين يعني السكوت او تفسيرها بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ام يقال بها ما يقال بباقي الاسماء والصفات يده لله طريق لي سبحانه وتعالى واذا سمعنا عمان فوق ايديه قلنا هذا المعنى مما نفوضه ولا نتوسع فيه أم أن هناك شيء آخر جزاكم الله خيرا
طبعا هو نحن على القاعدة الجواب إيجاز على القاعدة لكن أنت ظننت أنك ستأتي بشيء جديد بالنسبة لقولك أو لنقلك عن من قال أنه يد الرسول ما شفت شيء جديد بالنسبة لمن قال يد الرسول.
هذا لا يعني لي يعني غرض اني اسجل يعني جوابك على هذه الفقرة.
معليش يا اخي لكن انا اريد ان افهم الحقيقة.
ستكون الفائدة. نعم
هذا مطبوع الكلام هذا؟
نعم.
مطروح.
اه
اي نعم كتفسير النسفي.
ايه تفسير النسفي يفسر يد الله يعني يد رسول الله.
وهو هكذا في كل الصفات
لا مش معقول كل الصفات بتقول بيأول في كل الصفات ما عليك.
اي نعم هذا مقصودي يأول في كل الصفات
مفهوم. اما يعني الرحمن عرش استوى رسول الله استوى
لا طبعا
يأول سبحان الله. على كل حال اخي هنا عندنا قضية ثانية يعني هذه الآية لا تخرج عن الآيات الحديث التي يسمونها بأنها من آيات الصفات من آيات الشغل التشابهة والأحاديث أيضا. فنحن كلها نفسرها بالمعنى المعهود في اللغة العربية مع المحافظة على التنزيه.
نعم
يعني تنزيه بدون ايش تشويه وبدون تعطيل. فيد الله فوق ايديه هي بلا شك ربنا عز وجل اذا كان من المقطوع به في ايات كتابه واحاديث نبيه انه فوق المخلوقات كلها فهو فوق المخلوقات بذاته كلها ومن صفات ذاته يده تبارك وتعالى فما فيها أي إشكال. لكن نفوض كما قلنا أكثر من مرة في معرفة حقيقة هذا المعنى معنى نعرفه. يعني مثلا نقول في المشاهد في الواقع يد الإنسان غير عينه وعينه وأذنه وغير يده وإلى آخره لكن هذه الصفات قائمة فيه. فكذلك نقول ولله المثل الأعلى يده تبارك وتعالى غير أذنه غير عينه وغير يده وغير أي صفة أطلقت وذكرت في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المقصود من إثبات المعنى اللغوي مع عدم البحث في الكيفية تحقيق الكيفية يعني إثبات مغاير الصفة للأخرى حتى ما نقع في التعطيل الذي وقع فيه المؤولة. مثلا أنا قرأت قديما في كتب الفرق وغيرها وهو السميع البصير. فهنا نقول نحن السماء غير البصر فهما صفتان لله عز وجل غير العلم مثلا. لكن لا يرد علينا كيف سمعوا كيف بصروا لا كيف. لكن بعض المعتزلة فسروا وهو السميع البصير أي عليم. هذا هو التعطيل.
نعم.
إذن أي صفة نحن نثبتها بدون أي تكييف. فهنا اليد والوجه من هذا الباب تماما. نعم.
نعم.
يقولون قلت لك.
يقولون قلت لك.
أن تتجاوز خدمة ضيوف زوجها
أن
تتجاوز خدمة ضيوف زوجها إلى مشاركتهم الطعام بحضور الزوج مع التزام الأدب.
يعني كأنه يقول يعني المخالطة.
نعم
نحن نقول جواب على هذا لا. ومن جهة أخرى نقول لا يمكن التزام الأدب بين الجنسين مهما علوا وسموا. أما الجواب الجزمي بأننا نقول لا، لأن مثل هذا الاختباط لم يكن معهودا في عهد السلف الصالح. طبعا نحن ذكرنا في أداب الزفاف قصة المرأة العروس اللي قامت تخدم الضيوف، لكن هذا أضيق دائرة ما جاء في السؤال. هذا النوع من الخدمة، وليس كل الذي أشار إليه السائل في سؤاله.
طيب بالنسبة لتوجيه الحديث أستاذ الذي أشرت إليه الآن المذكور في أداب الزفاف، يعني كيف يوجه هذا الحديث طبقا لما ذكرت يعني من الجواب العام؟ وما هو يعني إمكانية تطبيق هذه الخدمة؟
أنا قلت في آخر كلامي أنه هي تقوم تدخل جيب طعام جيب ماء لا آخره، لكن ما تجالس الرجال وتأكل معهم الطعام والشراب كما جاء في السؤال. فهو المعنى الذي تدل عليه القصة أضيق الكثير من المعنى الذي ورد في السؤال.
طيب ألا يمكن أن يقال بالنسبة للقصة أن هذا كان يعني بسبب عدم وجود من يساعدهم أو ما شابه ذلك، فكان للضرورة أو شيء من هذا؟
كل شيء يمكن أن يقال، وهذه خذوها قاعدة تستريح بها. كل شيء يمكن أن يقال من طرق الاحتمالات، لكن لا تنسوا أنه يمكن أيضا أن يقال العكس. فإذا نحن لا نتكلم، لا نطرق الاحتمالات على النصوص الواضحة إلا إذا كان هناك نص. عليكم السلام. واضح. وعليكم السلام. نص واضح يخالف حادثة معينة. آلا أردت إيه؟
نعم واضح.
هذا هو.
جزاك الله خير.
وإياك.
تأكل الطعام وتخرج ولا تجلس.
أي نعم، لا تخالطه. يعني قضية نفر من المخالطة التي جاءت في السؤال.
ربما جلس في وقت قليل مثلا ترتب الكاسات أو كذا.
لا، هذا قد يكون قبل حضورهم، انما كما قلت آنفا انها تدخل وتخرج لخدمة الضيوف، اما ان تآكلهم ان تشاربهم فلا.
قوله تعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب، السؤال هل نثبت منها صفة القرب لله سبحانه وتعالى؟
طبعا هذا ثابت.
هل معنى حديث أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد هو نفس المعنى؟
لا، هذا قرب من العبد إلى الرب.
نعم.
هنا.
وذاك قرب الله من العبد. طيب ما هو معنى هذا القرب شيخنا؟ ما معنى هذا القرب؟
رجعنا للموضوع، كيف معنى؟ المعنى واضح، لكن تكييفه.
يعني لو قال قائل هذه الآية وهذا الحديث، الآية تختلف عن الحديث بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتقرب من العبد، والحديث أن العبد يتقرب من الله، لكن ما المعنى في هذا الحديث وهذه الآية هو أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعبده إذا دعاه فهو بذلك قريب منه، هل هذا يصح في الآية والحديث؟
إذا كان المقصود بهذا التفسير للآية تفسير القرب بالاستجابة،
نعم،
فأنا أقول لا يكفي هذا، هذا جزء من التفسير.
نعم،
يعني ذاك القرب الإلهي يستلزم الاستجابة، لكن ليس هو كل شيء.
إذا كما الصفات تثبت القرب الذي يليقه
هو هذا. نعم.
ما هي الأسباب التي تجيز هجر المسلم؟ وإذا جاز فما هي حدوده من حيث الهجر والقطيعة ومن حيث المدة؟
أعيد علي السؤال.
ما هي الأسباب التي تجيز هجر المسلم؟ وإذا جاز فما هي حدوده من حيث
خليكوا واحد واحد شو حتى ما نتابع انفضنا بحظ الأسئلة الأسباب التي تجيد هجر المسلم. نعم، هي بلا شك إصرار المسلم على مواقع المحرمات التي يعلم أنها محرمة في الإسلام، فإذا أصر على ذلك جاز هجره ومقاطعته. السؤال الثاني، الشق الثاني من السؤال،
أزيل على نفس الشق الأول، أقول يعني هجر البدع، أصحاب البدع من هذا الباب أيضا،
من هذا الباب، بس هذا يتطلب بيانا كما أطلحت فانفا
أنه يعلم.
أيوة
نعم.
نعم.
فما هي حدوده من حيث الهجر والقطيعة والمدة؟
الحدود واضح بأنه إذا استمر الفاسق الفاجر المصر على عصيانه لربه استمر هجرانه ومقاطعته حتى يتوب إلى الله عز وجل، فإن تاب تبنا وعدنا إلى المواصلة كما يأمرنا ربنا تبارك وتعالى. المدة إذن هي في يد المقاطع، فهو في يده أن يطيلها وفي يده أن يقصرها. نعم. خلاص.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي سبحانه وتعالى: من أتاني فأتيته ورولة. نفس الشيء.
تبقى ما نقص فيها.
نعم.
نعم.
وكذلك من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا.
نعم.
كذلك.
كذلك.
طيب شيخنا، ما في هنا هل يوجد مانع أن يقول تقرب بالطاعة فتقرب الله لهم المغفرة والرحمة ورفع الدرجات وكذا؟
هاي مثل هذيك. أيوه. هاي مثل هذيك.
هذا جزء من المعنى وليس هو المعنى التام. شيخ الإسلام أستاذنا كلمة في هذا بيقول: قرب الشيء من الشيء الآخر المقابل له يقتضي القرب الآخر منه.
أي نعم.
هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي سأل عمر يدخله الجنة ويبعده عن النار: أعني على نفسك بكثرة السجود، علاقة في مسألة القرب أو ترابط؟
أي قرب؟
قرب الذي في حديث أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد.
أيوة.
يعني بمعنى إذا سجد يكون قريب من الله سبحانه وتعالى وبالتالي يستجيب الله له.
هذا طبعا ضمني موجود، هذا المعنى
موجود،
لكن هو المقصود أي هذا كله يشبه بعض البعض. يعني هو المقصود كما قلت مرارا وتكرارا في بحث التوسل أنه الرسول صلى الله عليه وسلم من حكمته أن الإنسان حينما يطلب منه شيئا كالدعاء مثلا لا يجعله يتواكل عليه، وإنما يجعله بالطاعة فيقول: لو لك ذلك ولكن أني على ذلك بكثرة السجود. يعني لا تتواكل على ما أتعهد لك به، لكن أعني على أن تحصل على ما تريد بكثرة العبادة والسجود لله عز وجل. فكونوا بقى قريب من الله هذا جاء ضمنا، مش هذا المقصود. المقصود هو أن لا يتواكل على وعد الرسول إياه، وإنما يكون معينا له على تحقيق طلبته بالإكثار من طاعته لربه وبخاصة السجود له.
جزاكم الله
خير. الرجبية هل ثبت أنها منسوخة؟
والله كأني أذكر في بعض كتبي ذهبت إلى أنه لا ناسخ، إنما النسخ هو اعتقاد التقرب إلى الله بخصوص الذبح في هذا الشهر هذا، أما مجرد الذبح في هذا الشهر ما في مانع منه.
طيب إذا كان ذلك كذلك فهل هذا يعني يعد واجب؟ لأنه في حديث على أهل كل بيت شعر في كل رجب.
نعم. يرحمك الله. ما يحضرني الآن جواب عن هذا. الحديث هذا جاي فيه الأضحية مع الرجبية.
والله ما أذكر الآن.
طيب تذكر أنه صحيح؟
هذا الذي قائم في ذهني.
ما يحضرني الجواب الآن. كيف؟
الحديث النهاية عشان نتأكد منها.
إن شاء الله. بسم الله.
الله يهديك. الله يهديك.
لا الله ما هدي جميعا. بسم الله.
شيخنا هذا السؤال سألتك أمس بعد العشاء.
وهو
ما هو الممنوع للمرأة التي مات عنها زوجها؟ ضمن في حديث عن المعطية قالت كنا منها أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب.
إلا
ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من بلسك أظفار، فكنا منها عن سبع الجنائز. وبذكر في الشرح القط والأظفار نوعان معروفان من البخور وليس من مقصود الصيد، ورخص فيه المغتسل من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب. أجبت نفسي؟
خلاص.
قال
كيف
هالأيام هذه ما بعرف، ممكن
الواحد
يعني شيء
يسد عن البخور
يكون جائز.
مش معروف
يا.
مش معروف.
طيب أنا يخطر على بالي الشيء الآن، يعني ألا يقال أن لمسألة النية في هذه القضية يعني دور كبير؟ فواحدة مثلا ما وجدت شيء إلا مثلا بعض أنواع العذور أرادت تذهب لتذهب بها رائحة هذا الشيء مثلا، فبالتالي يعني هي لم تتطيب ولكن تذهب الرائحة، هل يقال هذا؟
لا يقال على الإطلاق. فيما بجوز تكون الرائحة قوية بحيث إذا مشت هي تفوه الرائحة.
فلا يجوز حينئذ.
ولا يكون كذلك.
يعني إذا كان أضيق شوي ممكن.
لازم نلاحظ التأثير الذي يذكر في ذلك البخور. فقد تطيب هي بطيب أخف مما ذكرنا، لكن لا يؤثر على التغيير.
نعم. ما فائدته؟
ما له فائدة.
هل هناك حد أدنى لعمر الأضحية لا تجوز دونه؟
اعتقادي أنه ينبغي أن لا يكون دون الشهر السادس، لأنه أقل ما قيل، وقيل لأنه ينبغي أن يكون غنيا في داخل السنة الثانية، على أنه هذا لغة، قيل في اللغة هكذا وهكذا، لكن توفيق الفقه يقرب الموضوع فيقول إذا كانت الأضحية في السنة السادسة لكن ملحمين وسميني بحيث إلى نظر الناظر إليها ظن أنها بنت سنة بنت سنة، فحينئذ يضحى بها، لكن أقل من 6 شهور ما دام ليس هناك خول فلا يجوز، خلاف العقيقة فليس لها مثل هذا الشرط.
العقيقة يجوز أي شيء حتى ولو كانت صغيرة.
شيخ بخصوص الأضحية، طب الآن ممكن موجود طبعا في
القول بالنسبة للعقيقة أنه يجوز دون ولو كان دون الشهر السادس، أنني بحاجة إلى أن أعلم من أهل اللغة هل يفهمون من كلمة الشهر ولو كانت صغيرة؟ فإن كان يفهم ذلك فأنا عندما قلت آنفا، أما إذا كانت كلمة الشهر لا تعطي إلا سنا معينا هو مثلا 6 شهور فصاعدا، حينئذ ينبغي أن نتقيد بهذا المعنى، لكني حقيقة ما وجدت مع بحثي في حدود طاقتي واستطاعتي في كتب اللي تداولتها يدي ما يفسر لي هذه النقطة.
هل عندكم بخصوص الأضحية شيخنا؟ طيب الآن موجود طبعا من بعض المسؤولين طبعا عن المواشي أنهم يعطوا مواد وهرمونات إلى هذه حتى تكبر، طب لو كان مثلا شكلها أكثر من 6 شهور وهي عمرها أقل،
أقل من
6 شهور؟
لا وقلنا لا،
طب هو مش عارفين احنا يا شيخنا، اما شكلها ونظرتنا
إلها. انت عم تفسر اذا كذا؟
نعم
جواب عن حسب السؤال. اسمح لي شوي نشوف هو شو بيعني، انت عارف انها دون 6 شهور؟
انا لا اعرف.
فاذا شو بتعرف؟
شكلها طبعا
نحن حكينا انفا، اللي بيشوفها بيقول هي عمرها 6 شهور فصاعدا، وربما بيوصلها للسنة لأنها ملحمة مشحمة.
نعم.
لكن إذا كان يعلم أنها دون 6 شهور فلا يجوز.
كلب كانت مشحمة.
نعم.
بس هذا يا شيخنا.
شيخنا بالنسبة للأضحية 6 أشهر. ما
فيش
دليل.
ما في دليل، لغة يقولون هكذا.
أضحية.
أي نعم عن أضحية.
أضحية.
أي نعم عن أضحية.
مش يعني
اللغة
تقول
مشاة الأضحية؟ لا تقول جذعة.
جذعة.
آه.
جذعة نعم. مريض ثنية في.
أي نعم.
ما أحد. شيخ هل عندكم ملاحظات على متن الطحاوية غير اسم الله القديم؟
طبعا إيمان لا يزيد ولا ينقص. وقضية اسم الله القديم نحن ما نستنكره.
يعني لكم تفصيل فيه معروف في
وقت الكورونا، لكن بقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص.
نعم.
هذا خطأ.
كذلك مسألة الحدود والجهات والأركان مش عارف إيش، هذه يعني الشيء اللي بذكره هو لما تعالى الله عن الحدود والأركان والجهات لا بد من التفصيل فيه.
صحيح. بسم الله.
من حافظ على الصلوات كذا ومن لم يحافظ لا يحشر قارون وهامان قارون وهامان
وينه
هذا حديث استاذي كنت ضعف وظن ان علته كانت في سيف من هذه الصلاه
وينه
لكن يبدو استاذي كنت ضعف وثقه يعقوب بن سفيان في السوق
اي نعم
كيف العمل الان في هذا الحديث هل يعني بحثتهم
طبعا بحثنا ما وجدنا غير هذا التوثيق لكن انا الاحظ يعني في طريق الحاقي بابن حبان وابن خزيمه يضاف الى هذا انه الحافظ الذهبي يصفه بان له مناكير فهذا يعني بنافي اطلاق التوثيق في حقه هذا يستنتج مما يستنتج من هذا وذاك انه توثيقه من الفسوي ما ينبغي ان يؤخذ هكذا على اطلاقه هنا.
من عجائب الامور ما زلت الفسوي يوثق صاحب حديث كل امر ذي بال
ايوه عبد الرحمن بن قرة
قرة
بن عبد الرحمن
يوثق ايضا
وعمالك يعني بعض المترجمين مروا معي اجد الفسوي يوثقه دون اخرين يعني فهو في طريق ترشيحه لحشره في جملة المستاهلين
في حديث السادة من حديث الأضحية كان فيه أيضا عيسى فكنت مضعفه أنت فصححت الحديث أو حسنته لتوثيق يعقوب يعقوب بن سفيان فيبدو أنه يعني من باب أنه يعني له ما يشهد له أو على العموم أو
بدأ يكون هكذا إذن قلت يعني في نهاية الكلام
عن الإطلاق
أيوة.
نعم مسألة الإطلاق أنه لا ينظر له بالإطلاق
بعدين هذا حديث عيسى كأنه في نكارة في المعنى كمان هذا من جملة الأسباب اللي تجعلنا ما نأخذ توثيقه على إطلاقه لأنه أنت بتعرف الرجل الثقة المعروف الثقة والذي لا يتردد الباحث في توثيقه نجد الحفاظ أحيانا يضعفونه حديثه بما يرون من شذوذ في المعنى مخالف لقاعدة
حتى أحيانا لغرابة
الحقيقة أنه علم الحديث علم دقيق جدا ما هو كما يظن كثير من الناشئين اليوم انه مثل العمليات الحسابية ليس الامر كذلك ابدا ولامر ما بتصور كلما عشت دارا في هذا العلم بتصور سبب انصراف العلماء عن هذا العلم دون العلوم الاسلامية الاخرى دون العلوم الأخرى هو كونه صعب وعر يعني أنا يعني كما ترون يعني هي عشت نصف قرن من الزمان في هذا العلم وكل كلمة بتراجع عن شيء كل كلمة بتراجع عن شيء شيء صعب جدا
سنوات هنا ممكن أن يكون الإنسان فقيه
سنوات ممكن
يكون
لا الله أكبر
في أكثر من جلسة أستاذنا في سفرتنا الأخيرة إلى الرياض كان يثار بعض مواضيع حديث يعني في أبحاث حديثية وكذا
كنت أقول لكثير من الإخوة أن علم الحديث يعني أو قواعد المصطلح ليست قواعد جامدة والله واحد زائد واحد يساوي اثنين. لا بد يعني يعني المحدث وكذا له نظرة في هذه الأمور.
لا شك. والإنسان يجد إشارات قوية من أئمة هذا الفن لهذا المعنى غير المسطور، لهذا المعنى غير المسطور، يعني هذا مو مسجل المعنى بنحكي نحن ما بتلاقيه في المصطلح، لكن تجد كلمات يفهمها الذي عانى هذا العلم.
إنه إذا سألته عن علة الحديث لا يدري أن يجيبك كالصائغ أو كاللغة.
وهذا الذي قصدته أنا ابن المديني.
الله.
قالوا له كيف تعرف الحديث صحيح من الزائف؟ قال مثل الصائغ كيف يعرف الدينار المزيف من الصائغ؟
استطيع أشرح لكم.
فن ذا علم يعني علم ناشئ عن ممارسة مع الزمن ليس فقط قواعد
والزمن وكانت وصبر.
هذا هو
يجد الرعاة الغنم شيخنا بيعمل هيك بيسحب غنم بحلفة بيقوله كانت تغلبها تحلبها من وجهها.
آه.
غنم
صحيح
شوف الغنم من وجهها وحلبها
كل شيء بالممارسة.
يسأل بعض الناس فيقول ماذا ينصح الشيخ حفظه الله طالب العلم في بداية طلبه؟ هل يحثه على حفظ وإتقان القرآن الكريم أم على معرفة السنن والبدع وطلب العلم الشرعي وصحة الأحاديث وضعفها؟ وما هو الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، معرفة القرآن أم الحديث يعني في بداية طلبهم؟
يتكرر عن كثير من الشباب. لا يمكن إعطاء جواب موحد أو جامد لكل الشباب. هذا السؤال مثلا أنا أقول له إن كنت أوتيت حفظا يساعدك على أن تحفظ القرآن فينبغي أن تحفظ القرآن، لكن من حيث معرفتنا بواقع الناس هل كل الناس يعطون حفظا سمحا عندما استطاع للحفظ بسرعة وضبط هذا الحفظ وإبقاؤه في أذانهم أمدا طويلة؟ أنا في ظني أن هذا شيء نادر نادر جدا. فإذا كان السائل يشعر بنفسه أنه أوتي حافظة قوية فليعنى بحفظ القرآن، ولا ينبغي أن تكون عنايته هذه مجرد حفظ، بل عليه أن يدرس القرآن على شيخ عالم مقري مجود، فيحضر عنده شهورا وربما سنين حتى يتقن قراءة القرآن كما ينبغي. وفي هذا في هذه الأثناء إذا شغل نفسه بحفظ القرآن فهو يكون نور على نور. أما أن يحفظ فقط للحفظ ثم هو إذا تلا لا يحسن تلاوة القرآن كما أنزل فهذا الحفظ يكون وبالا عليه. فإذا حفظ القرآن الذي ننشده ونعنيه هو أن يحفظ كما أنزله الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا أن يقرأ هذا الطالب يختم القرآن على عالم مقري جيد. وبهذه المناسبة سئلت في الأمس القريب سؤالا من أحدهم يستشيرني ويستنصحني أنه هو شغلته ما يعجبته
وقد دعاه بعضهم لتدريس في السعودية. قلت له تدرس ماذا؟ قال القرآن. قلت مستغربا لأني ما أعرف ذلك عنه شخصيا. قلت وأنت تقرأ القرآن جيدا؟ قال نعم. قلت يعني أنت مجاهد؟ قال نعم. قلت له من مين؟ قال من وزارة الأوقاف. قلت له إجازة وزارة الأوقاف لا قيمة لها في هذا الزمان، وإذا كنت لا تصدق تعال صلي عندنا المغرب والعشاء واسمع القراءة المجاز من الأوقاف. أكثر أئمة مساجد لا يسألون تلاوة القرآن. لذلك ما نستطيع أن نحدد الطريق لكل طالب علم، لكن أقول كلاما موجزا، إن كان لا يحسن لا يستطيع الحفظ، لأنه في ناس حافظتم جاف يعني ما عنده القدرة لا للحفظ ولا للإثبات مع الزمن، فحينئذ ينشغل بالعلم بالفقه بالعلوم التي لابد له منها لتساعده على فهم ما يقرأ، قراءة عديدة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ليس هناك خطة معينة توضع لكل طالب.
الغزالي أستاذ.
نعم.
الغزالي في علم الدين يعني يتكلم عن قضية الخوف والرجاء. فبالأخير بيقول أيهما يقدم في إعطائه للناس، الخوف أو الرجاء؟ فبضرب مثل بيقول لا نستطيع أن نقدم شيئا على الآخر. إذ هما بالنسبة للإنسان كالماء والخبز. فمن استغنى عن الماء نقدم يعني له خبزا، ومن استغنى عن الخبز نقدم له ماء. لعل هذا يعني يكون قريب
تعديل. اي نعم
شيخنا، هنا نحكي
هذا الشيء.
بعض الإخوة يظنون انه الشيخ ناصر يعني لا يحث الناس على يعني حفظ القرآن، يعني بمعنى انه لا يذكر الناس بهذا، حتى بعضهم ما في عنده شيء مكتبخ مع انه طالب علم. فبعض الاخوه بيستغرب يقولوا ليش هذا مكتبتك ما فيها رواه الغليل ما فيها كذا، يقول ان الشيخ ما بي يعني يوصي بحفظ القران.
لا ولا قول اللهم اهدنا فيمن هديت. يعني هب ان الشيخ كذلك وهو ليس كذلك، لكن هل هذا معناه هو يحرم حاله من علم؟ يعني إن كان يؤمن بهذا العلم ما ندري ماذا نقول. سبحان الله، يعني أخلاق عجيبة. إذا رأينا رجلا نحويا ما يوم ذكر حديث يحض الناس على تلاوة القرآن أو على حديث الرسول عليه السلام، ما نستفيد من العلم في النحو؟
ما ينبغي.
طيب غيره.
هل يعد الذهب دين الظاهر للمرأة يجب أن لا تسخر؟
هل يعد الذهب؟
أي نعم.
طبعا يجب أن لا تظهر إلا ما ظهر بدون قصد منها.
أحيانا طبعا على الخلاف
لا، هو قد يكون انت ماذا لا تذكر الخلاف، اذكر اشياء الفضة. مش داخل القضية اشياء الفضة هي زيني. ما بيجوز الظهرة الا ما ظهرة.
وهذا ليس بالكف، هذا في الساعد او في الكف
وليس بالكف. معلوم. الساعة السخنة
تكون ساعة ذهبية وصغيرة على ايد بيضة.
يا عيني
مو زينة. هو لأنها على مزاجها، لأنها جميلة. لأنها على مزاد على الكفين.
يعني على الذراع يعني.
نعم.
هذا هو.
من كلام لبعض المؤلف كتاب في وضع اليدين. طبعا هم يعني مشهور
الأستاذ.
ما حث الألباني على تصحيح الأحاديث وبذل الجهد فيها إلا أنه تكلف ظاهرا في تصحيح أحاديث وضع اليدين على الصدر. ثلاثتين جديد.
كيف الجملة الأولى؟
مع حرص الألباني.
مع حرص الألباني.
نعم. يعني على تصحيح حديث إلا أنه يتكلم تكلفا ظاهرا في تصحيح حديث وضع اليدين على الصدر.
ها. هو يقول بالصدر.
أي نعم. بالإسماء.
طيب ليش خصص الوضع الصدر؟
وما عنده وضع نهائيا.
ولهذا سألنا هذا السؤال. هذا الكلام إذا كنت حافظا كما تنقل حرفيا، هذا الكلام يحسن أن يصدر ممن يقول بالوضع ولا يقول بالصدر. عرفت كيف؟
إذا فلنرفع لفظ الصدر. لعلها زيارة شاذة. جزاكم الله خير.
هي أحسن تتهم حالك ما تتهم غيرك. لأنه مشان هيك الإنسان لازم يكون دقيق النظر. هذا الإنسان اللي بيقول الكلام اللي قلته آنفا،
نعم،
يعني بتصوره أنه يكون مكابر، خاصة إذا كان كما يقال من أهل السنة. حديث الوضع بصورة عامة موجود في صحيح البخاري. فإيش معنى تكلف الألباني بالوضع على الصدر وهو لا يقول بالوضع مطلقا؟
نعم.
وهو ثابت في صحيح البخاري وثابت في صحيح مسلم. لذلك تستبعد أن يقال مثل هذا القول من إنسان. لكن الآن بستدرك أنا وأقول، هل هذا القائل من أهل السنة كالمالكية مثلا ولا زيد الزيدي ولا إباضي؟
إباضي.
إباضي. إذا مش معقول يقول صدر تكلم.
نعم.
هو لو قال هذا قد يعني يلتمس له نوع عذر. لأنه الأحاديث يعني
ما شك ليست يعني
ليست بذات قوة يعني واضحة
في قوة الإثبات الوضع مطلقا.
نعم صحيح.
هذا ما شك.
نعم
صحيح. وين قال هذا؟
كتاب جديد
وصلني
أمس
لأخونا
إيمان.
أيوه. لنفس هذا.
لا.
طيب
هو. هو لعله أعلمه خليل هذا.
أي نعم.
سمعت إنه تحدث الشيخ من بعض طلب منه مناظرة أمام الكعبة والمباهلة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا شيخنا ما عندي سؤال بالنسبة لهذا الرجل.
عفوا نبر السؤال. شو بيحتاجوا إني على الصدر؟
بس يعني ربما الأحاديث
في. طيب شو عندك سؤال؟
بالنسبة لهذا الشيخ عبد الله الخليجي.
نعم.
أم هذا ينفي رؤية الله سبحانه وتعالى وقيامه وينفي هذه الأشياء، وهو يعني يطالب الناس بالمجالسة والمناظرة والبحث.
نعم.
فألا يقال في هذا الرجل يعني أنه يعني اجتهد بدل وسعه وأخطأ؟
ربنا يعلم أنه بذل جهده ولا لا.
نعم.
وإلا مجرد إشهاره كما يبدو من كلامك أنه مستعد للمجالسة للبحث في هذا الموضوع، هذا لا يعني أنه اجتهد وأفرغ جهده. لأنه المسألة هذه وغيرها مبحوثة في كتب العلماء بحثا لا تدع مجالا لأحد أن يرتاح، لكن هن الظاهر بسبب انحرافهم الجذري عن الخط المستقيم. هذه الأحاديث التي تواترت في كتب السنة فمعنى ذلك أنهم لا يرفعون إليه رأسا. وين الاجتهاد؟ الاجتهاد هو ليعرف أنه يترى أحاديث صحيح البخاري أصح من مسند الربيع، ولا فكر هذا التفكير ولا في المنام. يعني أنا أشتهي لو كان رجل يعني من عامة الناس وليس له ذاك المركز اللي بيجعل أي إنسان إلا ما سمى الله يرفع رأسه، أنه ندعو الاجتماع يعني شو بيسموه اجتماع شعبي، لا أخوي، اجتماع أخوي للدراسة تدارس التجادل في الموضوع. ما بتصور
إذا من عندك موافقة يعني خاصة.
أي نعم
والله هذا طيب،
بس ما يجي يقول تعال عندي.
نعم لا
ما أنا السلطان.
صحيح هو قال هذا، قال وين ما بده.
أي إذا كان وين ما بده.
نعم
قال له
لسه بالسلطان قبوس
من الأخير. نعم
الآن له سبع كتب.
أي نعم
ما علمناها
هذا يعني اللي أشياء منها مجلدات.
شيخنا ممكن ما يعني حاول الاتصال فيه.
صار هذا يعني الآن استعداد الشيخ هذا خلاص نبلغه إياه إن شاء الله بطريقة أو بأخرى.
أي نعم.
أنا هو كان طلب من الشيخ عبد العزيز بس الشيخ ما وافق، خاصة أمام الكعبي وأمام الناس إذا تردوا عليه وكذا ما وافق. فهو يجدد حول هذا القضية. أنا رحت الشيخ من باز، الشيخ من باز ما وافق.
هذا يعني هذا الطلب يعني أنا بشعرني أنه رجل أهوج يعني ما هو سليم المنطق. هذا يشبه تماما كنت ذكرت لكم مرة قصة عبد الله الحبشي.
نعم صحيح.
لما فاجأني بمجيئه في درس لي أسبوعي كان في دور بعض أخواننا، ويومئذ كانت النوبة في دار أخونا عبد الرحمن الباني، فجاء هو ومعه الشيخ عبد القادر الشيخ شعيب الأرنوطيين، وجلس صامتان حتى انتهى الدرس. ومن التوفيقات الإلهية أنه كان الدرس ضرب على الأشعرية، هو فيما علمنا فيما بعد أنه شافعي أشعري، بيقدم لي ورقة صغيرة وقل لي أنا أجيت هذا البلد منذ عهد قريب وعلمت أنك تنكر صلاة رسول بعد الأذان وأنك بتقول كل بدعة ضلالة، وذكر مسألة ثالثة ما أذكرها الآن. قال فأنا أدعوك للمناظرة يوم الجمعة في مسجد بن أمية بعد صلاة الجمعة. فأنا قلت في نفسي هذا رجل إما أحمق وإما أنه طيب القلب لعب به، وتبين لي فيما بعد أنه الثاني كان سيئا. فأنا كلمته بكل بساطة قلت له يا شيخ أنت ما اجتمعت معي ولا جلست مع بعض حتى يعني كل واحد يطرح ما عنده ونشوف أنفسنا هل نحن بعيدين جدا بعضنا عن بعض فنعلن على الناس المناقشة علنا، ولا ممكن نتفاهم نتقارب على الأقل إذا ما اتفقنا على أي شيء. فاستجاب فعلا لاجتماع خاص، وهذا أشعرني بأنه موحى به من غيره يعني من اللي حد شخص يظن يصوروه أنه يأخذ بثأره من الشيخ الألباني، هيك أنه بتصور الموضوع. وفعلا كأن اللقاء فيما بعد في داري أنا. جلسة اثنتين ثلاثة أظن لا أكثر ما أصاب ثاني يوم شوفوا في مسجد
مكتب الله لي بعد السلام
هذه قال هناك وين هناك في الدرس يعني مدري قلنا احنا مو على هذا اتفقنا بدنا نكمل المشوار وفعلا اجى على الدرس واثار نقطة من النقاط التي كنا تناقشنا فيها لاني انا كنت اقترحت وهذا ما سافعله مع غيري انه نبحث نقاط اصولية نجد عمد وقواعد ندندن حولها فإذا اختلفنا فيها أو في بعضها فنحن في غيرها أشد اختلافا وما في فائدة من البحث في الفروع والاتفاق على الأصول فكان من جملة النقاط اللي أنا اقترحتها أن يصير البحث قضية الإجماع لأني أعلم أنهم يحتاجوا بالإجماع احتجاج جاهلي بالمرة بيقول لك أجمع المسلمون على أنه زيادة بعض الأذان سنة حسنة طيب شو تعريف الإجماع حطيناها في القائمة يوم اجتمعنا ذكرنا أنه في أقوال كثيرة في الإجماع الذي هو حجة فأنا اخترت الإجماع اللي بيقوله ابن حزم اللي لا يمكن رده وهو ما علم من الدين بالضرورة في إجماع تاني إجماع وهذا يعني إجماع أمة محمد كلهم عامة وخاصة الإجماع التاني إجماع علماء المسلمين خرج من ذلك عامة المسلمين وأقوال بقى كثيرة اللي بيقول علماء المدينة علماء الكوفة وإلى آخره رجع هنيك في الدرس يثير الموضوع وقال لي أنت قلت كذا وقال له لا ما قلت هيك أنا قلت إجماع الأمة كلها وين الأوراق اللي مسجلين قال ما جبتها طيب الأول أنت مجيئك إلى هنا على غير اتفاق ثم إذ قد جئتها فلازم كان تستحضر الأوراق لذلك هذول الجماعة الفرق الضالة كلها هي ما يحسن الدخول في مسائل فرعية هو مثلا النظر إلى وجه الله الكريم ما هي فرعية لكن هو أصل لكن أصل متفرع من أصل أساسي هذا الأصل يجب أن يبحث فيه وأمثاله يعني وعلى هذا فإذا أمكن يعني لقاء تناصح وأخوي مع الرجل هذا وبدون إعلان على مدى من الناس من كل من الفريقين لأن هذا بيصير سبب إثارة حجازات من
صحيح
حين عسى أن يحصل خير
أستاذنا الآن في كلامك في النقطة الأخيرة هذه قلت الفرق الضالة يعني مع أمثال هؤلاء الفرق الضالة وكذا فأنا ذكرني السؤال هنا يعني كنت أعرض عن أن أسألك إياه له علما مسبقا يعني وهذا مترتب على ذلك السؤال
إيه؟
فهذا السؤال نقوله قلتم إنه لا يجوز تضليل أتباع الفرق الإسلامية كالمعتزلة والأشاعرة والشيعة فضلا عن تكفيرهم فما هو الدليل على ذلك ومتى يكفر هؤلاء
لا أنا ما أقول هذا كلام أنا أقول لا نكفرهم أما أن نضللهم فكل من ضل سواء السبيل فهو ضال شيء لا ما بينه فأنا أقول فرق الضل طبعا لأن الفرق الناجية هي واحدة بنص الحديث معروف لكننا نتورع عن مبادرة إلى تكفير أولا بهيك بالتكفير الجماعي بالكوم كما يقولون أن الفرقة الفلانية كافرة وقد يكون فيهم أشخاص مثلا يريدون يعني معرفة الحق لكن لا سبيل له إليهم فنحن ما ننكر أن نقول إنهم من الفرق الضالة لكننا لا نكفرهم فنفرق بين التضليل وبين التكفير
وليس كما قال السائل ونسب إلينا أو إلى غيرنا ما أدري، فإن كان يعنينا فنحن لا نقول بأننا لا نضلل، وإلا صارت قضية فلتانية لا حدود لها. نحن نضلل كل من حاد عن كتاب السنة حتى ممن ينتمي للسنة، لكننا لا نكفر. هذا هو
كل واحد ضلاله بقدر بعده.
أيوة
عن كتاب السنة.
يا الله.